نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس لا يسعنا فيه إلا شكر الله والاعتراف بفضله ومنته. ليس أننا جلسنا فيه وحسب، بل لأنه كرر لنا هذه المنة فمن سنين، والحمد لله. وها أنتم هؤلاء، منكم من صمد فطلب وتفقه وبقي، ومنكم من كان دون ذلك، لا تزالون مستمرين في سماع العلم والفقه في الدين. وإنه ليس بعد النبوة كما قال الزهري درجة أفضل من التفقه في الدين أو الفقه في الدين. أنت تبحث عن أعلى مكان في الجنة تسكنه، لأنك تعيش فيها أبد الأبدين، تبحث عن مكان في الجنة تسكنه، أحسن مكان لتكون لتعيش فيه أبد الأبدين، فردوس الأعلى عليين، لن تستطيع إلا بطلب العلم. شر غرب، أملك أموال كثيرة تصدق بها، ابن مساجد، لن تجد مثل الفقه في الدين. يرفعك الله به، يرفع الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وتصدقوا، وآمنوا منكم وحجوا واعتمروا، وآن منكم والذين أوتوا العلم فوقهم درجات. فرق كبير، كما قال فضل العالم على عابد، كما حسن الألباني كفضلي أنا محمد على أدنى واحد في الأمة. فرق كبير، النبي ما فرق كبير ولا. لكن الشيطان يجتهد معك ليصرفك عن هذا المقصد الأسمى بترهات الدنيا وخزعبلات الأعذار، ليصرفك عن العلم الموروث عن رسول العلي، رسول العلي الغفار. قد خرج الإمام أحمد في مسنده إن أهل الجنة ليرون منزلة الرجل في عليين، ينظرون له في عليين، أهل الجنة في الطبقات السفلى، يعني كانوا ما بلغوا مرتبتهم، كسلوا عن طلب العلم، أو المهم ما وصلوا مرتبتهم. كما ترون أنتم يا أهل الأرض من أصحابي وغيركم مثل محمد، تتراءون الكوكب الدري، مسافة شاسعة شاسعة ما تبلغها طائرات ولا. نعم، النبي بهذا الحديث يحثكم على التنافس في تحقيق التوحيد الكمالي، وهي أن تقبلوا على قيام الليل، والواجب كطلب العلم والتفقه في الدين. فأي منزلة بلغها أبو بكر الصديق؟ أي يقين استقر في قلبه؟ ما هو سببه؟ يقول أنا بيصير أعلى شيء في الجنة، لأني قاعد في الدنيا أحاول أصير أغنى رجل، وأصير عندي أحسن سيارة، وأصير عندي أحسن بيت وأجمل زوجة إلى آخره. أبي في الآخرة أصير في أعلى مرتبة. اقتدي بكر الصديق، ادرس سيرته واقتدي به. قال النبي اقتدوا الذين من بعدي، بكر وعمر. ولأي شيء وصل لمرتبة قال فيها سلفنا لوضع إيمان الأمة كلها، أنا وأنت أهل الدرس هذا الآن، وهي كبار العلماء وإمة الدين، مالك والشافعي وأحمد، وسمي طاووس وعطاء، وسمي ما شئت، إيمان الأمة دون الرسل في كفة، وإيمان أبو بكر ترجح من أبو بكر، شيء عظيم هذا يعني. استكثر من إيش أبو بكر حتى وصل لهذه المرتبة؟ استكثر من إيش؟ هل الهداية العلم، ولا الهداية هي العلم والعمل به؟ لأنك إذا زدت العلم غير عمل تكون من طريق على طريقة من؟ يهود. صحيح. لو لم تهدر العلم أصلا اشتغلت بالدنيا وزخرفها وصرت ما تحضر حلقات وكذا على طريقة من؟ أهل الصلاة المستقيم يطلبون العلم ويعملون به، هم السلف عاشوا مرتاحين، يطلب العلم ويعمل به. بالضبط مثل السيارة، أنا حقيقة فيه مثل، كنا ندرس بالهندسة ويجينا مادة اسمها الثقافة، كان يجينا فيها رجل جميل الصوت أسود فاضل، رجل فاضل، وذكر لنا مثال تأثرت به كثيرا كثيرا كثيرا. يقول مثلك ابن آدم، ما أدري شو فتح عليه، هو من حفظ كتاب الله ويؤمن بالتراويح، كان بالجامعة ومدرس، لكن نأخذ ساعات قليلة بحكم دراستنا علمية دنيوية الهندسة، نأخذ يعني ساعات قليلة من الثقافة يسمونها الإسلامية. فضرب لنا مثل الحقيقة هز القاعة، سبحان الله كيف يفتح الله العبادة. ومن تدبره سارع في التوبة، وأول شيء يفكر في التوبة يصبح طالب علم، يصبح طالب علم. فقال إن كان حي الآن والله ما أعرف، فالله يزيده من هداه يوفقه، وإن كان توفي فالله يرحمه. قال مثل ابن آدم كمثل هذه السيارة التي نتمتع بالركوب فيها وتنقلنا إلى بلاد ما يمكن أن نذهب إليها بشق الأنفس، يعني صارت أرفه من الدواب اللي امتن الله علينا بها، والخيل والبغال والحمير تركبوها، وذكر أنها تحملنا إلى بلد لم نكن بالغين بشق الأنفس. السيارة أرفه منها بمرات ولا وأسرع في بلوغ حاجتنا. قال فمثل ابن آدم كمثل هذه السيارة، قد وضع لك صانعها، شوف كيف ضرب المثال كيف وفق فيه سبحان الله، مع اختلاف لا شك بين الصانعين خالق ومخلوق، لكن لتقريب الصورة وضع لك صانعها قانون والنظام تمشي عليه في السيارة. وأظن أصاب هذا المثل لأنه أظنه كان مهندسا، يعني يعنى بالآلات لا أذكر. المهم قال فوضع لها نظام أن كل مثلا 1000 تغير الزيت، كل 40,000 تغير سير الجير، في سير معين يمشي السيارة مع الجير أظن ينقطع بعد 60,000 أو كذا، تغيره قبل أن ينقطع عليك. نعم، وكل فترة تغير كذا، قانون يضع لك بالسيارة. جئت تتعامل يعني مع هذا القانون اللي بالسيارة بهواك، شيء سويته وشيء ما سويته، شيء خلاك الكسل ما تسوي، نحن بروح وقعد عند الرجال ساعة يسوي لي إياها عاد بركة بمشي. قال في كيف بتكون معك السيارة لما شيت على قانون صانعها؟ تضطرب معك أكيد، ثم يصير أمرها إلى التوقف عن السير، فأنت سير إلى الله الآن، فلابد أن تلتزم قانون الكتاب والسنة، تعاملك مع الخلق حسن الخلق، تعامل المرأة مع زوجها الأدب، ترك التطاول عليه، الرجل مع امرأته النفقة عليها، العناية بها، احتمالها لأنها خلقت من ضلع إلى آخره، في تجارتك ترك الغش، الصدق في الحديث، إيفاء الوعد إذا وعدت، قانون. فإذا عملت ببعض وتركت بعض على قدر ما لم تعمل به سيرك يتباطأ، بل قد يتوقف، ولا على قدر ترك اتباع الرسول، إذن هم قانون ماشي على الكتاب والسنة. فإذن كلما تكثر من الدراسة والعلم كلما جد بك السير والأمان، ولا وأبو بكر كان كذلك. فإذا أردت الدليل على ما خصصت به أبو بكر بهذا العلم الذي وصل به إلى ما وصل من الخشية واليقين حتى قال النبي فيه ما قال، ما رواه البخاري في صحيح النبي خطب الناس فقال: أيها الناس، إن عبدا، أو قال مباشرة: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا، أن يبقى في الدنيا يعيش 120 سنة 190 سنة يعيش طول عمره، أو ما عنده، أو يتوفاه الله زهرة الدنيا يبقى فيها ويتوفاه بالآخرة. قال النبي: فاختار ما عنده. كل الصحابة لم يلتفتوا إلى نعي النبي نفسه إلا أبو بكر، بكى أبو بكر، عرف أن هذا من الفقه معناه نعي الرسول، بيموت الرسول قريب، بكي أبو بكر، بكى أبو بكر. الراوي يقول: وكان أعلمنا، شف، وكان أبو بكر أعلمنا نحن الصحابة. أرأيت أنه جمع كيف بين العلم والعمل، من آثار العمل واليقين بكاؤه خشيته، والعمل أنه والعلم أنه وصل من متابعة الرسول لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم والفقه ما فقه معنى كلامه دون غيره من الصحابة. وهذا يدعوك إذن إلى الاستكثار من العلم والإكثار من حضور حلقاته والتواضع لذلك، أن كلما طلبت العلم أتقنت القانون، وكلما طلبت لذلك. أنا أرى كالواجب، وبعض قد لا يوافق، كالواجب إذا اشتريت سيارة أن تجلس مع مختص. ما الذي يتلفها فأتقيه؟ يقول لك: لا تطول على الزيت أكثر من 10,000 كيلو، يسود وتذهب المادة اللزجة فيه، تحتك البساتم مع بعض فينتج ما يسمى بخراب الموتور، واللي يسمونه إيش؟ التخبيط. واضح يعني هذا. إذن هذا إذا ما فعلته ما تفقهت فيه تعطب متنتك. والنبي وش قال؟ نهى عن إضاعة المال، فمعناه دخلت في الحرام إذا ما تفقهت في السيارة. فمن باب أولى تفقه في ميكنة نفسك، إيش يصلحها وإيش يبقها، تفقه في ميكنة نفسك أنت، بدي أدرس وجد درس يدلك على شروط الصلاة احضره، على التوحيد وما ينضد من الشرك احضره، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، فستصيب القانون الذي تصلح به معيشتك تسعد به. ولا يزال البعض يتناقص من هذا القانون باتباع كتاب السنة في نفسه، يتناقص بين المعصية الأولى الثانية، خالف خالف خالف، إلى أن قطع السير به لدرجة أنه يريد الانتحار، وانتحر بعض الناس. شفتم كيف تخبط مع الأمر حتى صار والله إلى الانتحار؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذن على الوالدين اللي يخافون على عيالهم ويخافون على دراستهم ويأمروه وقت المذاكرة ما يخرج من البيت ويوفروا له كل أسئلة المتع والطرائق ليدرس لكي لا يبقى عالة عليه ويبقى عالة على نفسه ومجتمعه وتفسد معيشته بالفقر. عليه من يذكر فقر الآخرة فإنه أشد من فقر الدنيا. ويأمر أولاده بالغنى من العلم، الاستغناء بالعلم وطلب العلم والعمل به ومراقبتهم في ذلك، حتى قال مجاهد: أظن كانوا يكبلون صبيانهم ليجلسوا في الحلقة، تعودوا عليها عشان لا يشرد الصبي، سلسلة أقعد يسمع، يتعود عليه يتعود عليه، عشان إذا كبر يصبح صالح لنفسه وصالح لوالديه. والعاق لا يكون عاق لوالديه إلا بالجهل بالدين، وأن يكون قدوة حسنة في بيته، يشوف الولد أهله يسوون السحور، يقول: بكرة اثنين، نصوم الاثنين، يشوف الوالد يخرج مبكر يقول له يفوتنا الصف الأول إلى آخره، يبدأ قدوة الوالد، لا يظهر كذب أمام الأولاد، يعد فيخلفه، نعم يظهر حسن التعامل مع الناس عشان الولد يصير يحسن التعامل مع الناس في مكالمته، يحسن التعامل في الكلام مع الناس، وقول الناس حسنة، يصير الولد إذا كلم أحد من أصدقائه إذا كبر يحسن مثل أبوه. أما تصير أمام ولدك شرس وتسب وتلعن والدته أو تلعن صاحبك أو ولدك بيصير شرس مثلك. المرء على دين إيش؟ الولد على ما عوده أبوه. ومن ذلك أن تدل أولادك على طلب العلم. من أماجد أو من أفاضل ما سطر في سير السلف الصالح أم عطاء، فولد ولدها ولدها ولم يكن قد أوتي مؤهلا يجلس إليه الناس، قيل كان أسودا أفطسا أسيلا إلى آخره، قالت يا ولدي على وضعك هذا ما أظن أن أحدا يقبل ويحب أن يجالسك، لكن أطلب العلم، فطلبه فكان الناس يرحلون إليه ويشرفون بمجالسته. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وأخرى قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك، أبوك ميت يعني ما عندك دخل، أنا أغزل الصوف أغزل الصوف وأقتات وأصرف عليك، بس أنت تطلب العلم. وعرفته على دروس المشايخ ونصحته، قالت مو بس تطلب العلم، لكن اعلم أن كل سطر من العلم تعلمته لا يرى أثره عليك من حسن الشمت والأدب والصدق، فاعلم أن هذا السطر عليك ليس لك. شوف كيف تعظه بالعمل، فنعظ أولادنا بالعمل بالعلم وليس مجرد العلم، فلأن أكون من جنس اليهود تعلموا العلم حتى أتقنوه لكن لم يعملوا به. وحينئذ أريد أن يكون هذا مجلس خير وبركة ونافعا، كعادتنا أن نتكلم في لقاء الجمعة بشيء تقوم الحاجة بطرحه ومدارسته والتفقه فيه، فأنفع العلم ما كان أحوج الناس، ما كان من أحوج ما يحتاج إليه الناس. ولذلك بلغ بالشيخ ناصر الألباني شيخنا الله يرحمه أنه ما كان عنده وقت لجلوس للناس لأجل العناية بالحديث والتخريج ومقابلة النسخ وغير أعمال كثيرة، بدرجة أن حفيد الشيخ كنت معه مرة قال نروح عند جدنا في بيته بالأردن، يعني نجلس في بيته شهرين ما نشوفه، في المكتبة يخرج قليل للغداء ويدخل المكتبة، يعني في اليوم 12 ساعة أظن في المكتبة الله يرحمه ويغفر له. فبلغ فمع هذا يعني الوقت الذي كان يعطيه للعلم والشغل خصص وقت للناس لكنه ضئيل جدا، فكان إما يخصص شرح متون، يشرح مثلا منار السبيل العمدة، أو فقال لا أرجح أن يكون مجلس أسئلة. فكان قديما في دمشق شرح الترغيب والترهيب باختصار، ولكن لما انتهى إلى من العلم وازدحم وقته جدا ورأى الأمة محتاجة إلى حديث كثير في التحقيق وجوده في الكتب لم تحقق، وصار يزاحمه العمر، فصار يعطي وقت لكن قليل للناس. وحين يترجح عنده أن تكون المجالس التي يجلس فيها إلى الناس أسئلة وأجوبة. ليش؟ كان يقول أنفع العلم ما كان الناس أحوج إليه، فربما مرت أشياء كثيرة في المتون الآن ما يحتاجونها مثل ما يحتاجون مسائل أخرى، نعم مثل مباحث العبودية، العبد كيف يعني تكون الشركة فيه كيف، وهذا نحتاج علم. لكن هناك ما هو أرجح، فالشيخ كل ما جلس قال اطرحوا أسئلتكم إلا تحتاجونه واسألوا عنه. فنحن في درس الجمعة نحاول أن نكون كذلك، ننظر ونتخير المسائل في هذا اللقاء الذي أحوج الناس ما يكونوا إليه، فنطرحه ونعالجه على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا وما كان عليه السلف الصالح. والآن لنطرح شيء. بالأمس إنسان فاضل أظهر الحاجة إليه، وهو ما يسمى بلغة يعني الثقافة الشرعية فقه الأسرة. الواحد منا لابد أن يكون فقيه في التعامل مع الأسرة، زوجة، أولاد، نفقة، نعم، معالجة لأخلاق هذه الأسرة إلى آخره من المباحث، يكون فقيها. فأقول بالله التوفيق. اعلموا أن أصل وجوب الفقه في ذلك للتعامل مع الولد والزوجة للقيام بتأديبهم وإصلاح أمرهم، أصل وجوب هذا جاء في قول الله تعالى في القرآن: قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فدل أن إصلاح الأسرة والتفقه في الطرائق التي تصلح بها الأسرة ويحسن معها التعامل من الفقه الإسلامي من السنة والكتاب واجب، واجب. وحيث أنه يجب الإصلاح لهذه الأسرة وهي لبنة من لبنات المجتمع كما يقال، فلا يتم الواجب إلا بواجب طلب العلم. فلا بد رب الأسرة أصلا أن يلازم حلقات العلم، يكون كالصحابة. فهذه سنة إقرارية من النبي أنهم كانوا يشوفهم يجون حلقات الرسول، يدفنون الصلاة في المسجد النبوي، يسمعون منه وينقلون للأسرة. إذن تشبه بالصحابة لتكون على راحة بالهم ونعيم عيشهم وطيبه، تشبه به. أدرس العلم أيها الرب للأسرة ثم أعمل به، تسعد أنت وأسرتك. وكل أسرة ضيعت ذلك واستبدلته بآلات اللهو والمجون والانصراف عن دين الحي القيوم، أصاب هذه الأسرة ما أصاب من طلاق ومن عنف حتى ومن تشرد ومن مخدرات. تعرفون آخر الزمان يقول النبي إذا مات العلماء وش يحصل؟ يشرب الخمر ويظهر الزنا بموت العلماء. كذلك إذا خليت بيتك من العلم شبهته بآخر الزمان، سيظهر فيه مخدرات، ربما سيظهر فيه شرب الخمر، سيظهر فيه الخيانة، كل ذلك بالجهل. قال النبي في آخر الزمان يظهر الزنا، إذن الزنا ظهور سببه موت العلماء، اضمحلال العلم. فإذا جمعت أولادك وصرت تسمع علم صرت أبعد ما يكون عن ذلك تلك المحرمات، وربيت أولاد يبروك أنت بعد أن يبروا دينهم الذي من أجله خلقوا. فهذا هو الأصل في وجوب التفقه فيما يسمى فقه الأسرة وإصلاحهم يعني والتعامل معهم. هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن يريد من ولده أن يسمع صياح، من يريد أن يسمع صياح ولده في النار يتشوى فيها؟ لا، لأن أول ما يسخن ولده بالكورونا أو بشيء يتسارع ينقذ من الوفاة بأي طريقة، يصبح قلق ويمكن لا يرد على جوال أحد. طيب، فإذا دفن ولدك في داء الذنوب والكبائر أو البدع، كيف حالك وقتها وهو يعذب وأنت لا تشعر به؟ فإذا لابد أن تقيه كما أمرك الله. النار التي تلظى لا يصلح للأشقى، ولا يمكن هذا إلا بالعلم ثم الدعاء لله بالعمل به واقتداء بالسلف في ذلك. المسألة الثانية بعد أن فرضنا عرفنا وجوب هذا وفضله، ننتقل للمسألة الأخرى، ألا وهي استيعاب أولا صفة الأم وهي الزوجة. فلا بد أن تصلح علاقتك أيها الزوج بها أحسن إصلاح، لأن الأولاد وترى وهم ينظرون إلى مشاجرتك مع زوجك، وأحيانا يصل العنف والسباب عياذا بالله، يضطربون اضطرابا عظيما يعصف بهم، يذهب ربما بشيء من دنياهم وأخراهم. فإن كان ولد متعود حتى يعني يذكر عودتهم ويذكر أذكار النوم، ما يذكرها تلك الليلة، يفكر أمي كيف تجر على أبوي كذا، أبوي كيف يضربها، إيش هذا البيت، إيش يعني تخلق جوا حولك لا يؤهل لحياة كريمة لأولادك، ما يؤهل، ما يؤهل أولادك يأخذون مناصب في البلد ينفعون أهل البلد حتى وكان ولد ذكيا، يصبح خائف قلق من هذا الشجار في المنزل والمشاكل والعنف، ما تخلق جوا يسعد أولادك بالجهل بدين الله. لم يستوعب الرجل خلقة المرأة فيعاملها على أصل الذي قاله الرسول من العناية بها على ذاك الأساس، ولم تستعمل حق تفهم حق زوجها فيكون سيد عليها وتحترمه وتتأدب معه وإلى آخره، فبالجهل حصل مثل هذا العنف إلى أن كان ذلك الفراق الذي عصف الأسرة وهو الطلاق. إذن فلنبدأ بالأم. فكان من فقه الزوج أولا أن يبحث عن صالحة لا يقدم الجمال على صلاحها، والقاعدة أو يعني عفوا إذا تركت هذه القاعدة أتي الشخص ما يوعد من الشقاء. فأكثر الناس يقول لا والله أنا أخذها تعجبني بعدين إيش يعني ذات جمال باهر الآخره بعدين أصلحها على يدي، هذه وش تسمى مغامرة. مغامرة لأن قلبها مو بيدك، سبحان الله. النبي كان ممكن يقول لك هذا، خذ اللي تعجبك أثر عليها سمعها كلام العلماء إلى آخره، ما قال كذا، قال فاظفر بذات الدين وانتهينا، لا تتآلأ، لا تتعالم على كلام الرسول، تتعالم عليه تفتات عليه وتجيب كلام فلسفة من عندك تقول لا أنا والله أخذها بالشكل لكيت وكيت ثم إيش ها إيه بعدين يعني أثر عليها واجب لها أشرطة، هذا موجود ولا موجود؟ كل اللي سووه فشلوا كلهم، ما أعرف أحد مستثنى إلا قليل ربما، كلهم فشلوا. ليه؟ لأن الرب سبحانه وتعالى من حكمته أن يبقي شرعه خفاق رايته، فيوري العبد اللي تفلسف برأيه كذا وما أخذ ذا الدين ويقول لا الأحسن لي أن أصلحها أنا، يري مغبة ما فعل وأنه لا استغناء عنه عن أخذ بدين. مثل شخص يقول لك هذا اللي يقولونه لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم، شو المبالغة دي؟ لا أنا بدخل في قنواتهم وأجادلهم ولن يؤثروا علي، كذا سمعت والله بعض الناس المجازفين والله كذا يقول لا تجالس أهل الأهواء، أنا عندي عقل وعندي إلى آخره. فلما تمرد على السلف ورأى أنه عنده رأي أحسن منهم وصار يجالس وصار يدخل قنوات أهل الأهواء من السورية ونحوهم، شوي صرنا يتكلم بكلامهم سبحان الله، إيش هذا المنكرات، والله كان ينبغي وزارة كذا أن تفعل كذا، صار يتكلم بكلامه كما قال ابن بطة، قال لازلنا نرى أناس ينقتون أهل الهوى ويغضبون عند ذكرهم إلى أن جالسوهم وضاحكوهم وكان الأنس فصاروا مثلهم. يا أخي وين حديث من سمع مسيح الدجال فلينع عنه؟ نعم يعني أذكر شخص عدة سنوات كان معنا في الحلقة فجأة اختفى، تبعنا حاله وإذا به يعترف لي إني والله أنا في مجموعات من جماعة تبليغ أو أهل البدع صراحة لهم يد علي وسلفوني فلوس مدري شو يقول، وقلت أثر عليهم ما أثر عليهم، أبغض الحلقة وصار يطعن فينا ويطعن في الحلقة إلى آخره، ثم رجع الحمد لله. فالمقصود إن مجالسة أهل الأهواء شر، ولا يتآل الإنسان برأيه تعالى على السلف، يريه الله ما يعاني حتى يأدبه، يريه حجمه أنه ما يقدر يعلو حكمة الله. قال إنكم إذن مثله، نهى الله عن مجالس، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، يقول لا ما أحذرهم أنا عندي عقل، من سمع المسيح الدجال فلينع عنه، قال لا أنا ما أنعى عنها بروح شوف المسيح الدجال وش يسوي، يقول يصير يتبعه ويكفر. يا إخواني ليعرف الإنسان حجمه ومن هو ربه صفته حكمته. يقول النبي لا تأخذ إلا ذات دين، ثم تقول فلسفة أنا متع نفسي أخذ ذات جمال باهر بعدين إيه أصلحها، أي خذ ما يأتيك من المشاكل ويأتيك منها. أي نعم، فاظهر ذات الدين تربت يمينك. اللهم صل على محمد. وفي الحديث في ضعف ولأمة سوداء خير، يعني من ذات جمال باهر لكنها مؤذية بلسانها مستدركة على دينها، نسأل الله العافية. طيب، فأنت حينئذ نعالج المسألة لنعيش الواقع، ما ودنا نعيش فوق الواقع. يقول نقول منا من كان كذا ومنا من لم يكن كذلك لنعالج الواقع، لأن هذا الدرس أصل لقاء الجمعة لمعالجة شيء نحتاجه اتفقنا عليه على ضوء ما كان عليه سلفنا الصالح الرسول والصحابة. فمنا من ابتلي، يقول أيام جاهليتي صراحة ما كنت أحضر دروس وأخذت وحدة لجمالها، والآن أعاني معها من بواقع ومشاكل عظيمة. طيب خلاص، أدركت السبب وأنك أنت السبب، خلاص الحمد لله. الآن اسعى في إصلاحها، ما لك السبب وتحملها، لأن أنت جنيت عن نفسك. اسعى، قربها من الدروس، أحل لها القول، اهدي هدايا إن استطعت، نزهها إلى اقترب منها، أبلها محبتك وعاطفتك ورحمتك وشفقتك إلى أن تتبعك في محبة العلم. فإذا أحبتك ستحب ما تحب أنت من العلم النافع، وهذا السبيل ذلك. إذن اجتهد في إصلاحها واحتملها، لأنك أنت خالفت من البداية، فإذا تحتمل ذلك لأنه خاصة وأصل خلقتها خلقت من ضلع أعوج كما تعلمون، دارها تعيش بها. طيب وادعو لها، وادعو لها لا تفتر. أنا أعرف شخص يكاد يكلم نفسه في الشوارع من أذية زوجته له، لأن أخذ هذا الجمال باهر لكن لم يراعي دينها، بهر جمالها وأخذها ودفع فيها الله أعلم كم. أي نعم، والله آذته أذية عظيمة، ما صار مستقر في حياته، حتى صار أولاده يشفقون عليه من أذيتها، يعرف أن أمي غلطانة أمي غلطانة أمي إلى آخره. ثم الرجل ما فتر لسانه من الدعاء، يدعو لها بالصلاح قيام ليل في الحج، ما يفتر لسانه. سبحان الله، جاء يوم استجاب الله دعاءه وتحولت، صار الناس يقول، حتى الناس اللي حولهم يقول مو هي دي اللي نعرفها. أداب في آية تدل على هذا، فيه قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، خلاص قدمة كل ده. تعريف على الصالحات، تعرف على الصالحات. نعم، مع إيعاز تأمر يعني أزواج الصالحات يذكروا الموت والقبر ويحركون قلبها إلى آخره، ومواقع حفظ القرآن السلفية إلى آخره، إلى أن تنصلح. الواقع الثاني أنك الحمد لله أخذت امرأة صالحة. الآن أنت أخذت امرأة صالحة، الآن صار الصالحون اللي يسمى صالحون في اتجاهات، فقد تكون أخذت صالحة لكنها تبليغية. أوه الله أكبر الله أكبر، خذ عاد من الخرافة ومن الدجل ومن الكلام على الله بغير علم، واتهامك بالتقصير أنك ما تخرج في سبيل الله كأنك تركت الصلاة، أو إخوانية سرورية أو حدادية تطعن في أهل العلم من السلفيين. أو شاردة عن تقوى رب البرية، يعني بنزهاتها المحرمة والنظر في أشياء لا تجوز شرعا كما ذكر العلماء. عفوا، هذه الأولى، نتكلم الآن عفوا عن الصالحة واتجاهات الصالحة، الحق الأخير كلام بالأولى، لا خلنا مع الثانية الآن، صالح لكن لهم اتجاهات. وقد تكون صاحبة علم، ف فلا بد أن تدرس جيدا وتجالس عالم لتعرف كيف تتعامل معه. فإن قد تكون صاحبة علم لكن يكون عندها حينئذ طغيان، كما روى ذكر بعض السلف إن العلم طغيان كطغيان المال، ترى أنها صاحبة علم، خاصة إذا أنت لم تدرس مثل علمها فإنها سترى نفسها عليك وتلزمك بالرأي وإلى آخره، وتكون مواجهات عنيفة أحيانا. طيب دزت جهة ثانية، إذا كانت صالحة اقترت بها أنها صالحة لأجل أن شفت تحط كفوف وما تسمع هذا، لكنها اتجاه سروري تطعن في ولاة الأمر، فحينئذ إن كانت منظرة صاحبة حجة أو صاحبة شبهة ففارقها فورا، لا يصلح أن تبقى معها للعموم الذي ذكره السلف، قالوا لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمعونهم. وعمران محطان رواة البخاري سلفي رجع على منهج السلف، تزوج امرأة خارجية لكن يبدو أنها منظرة مع أنه من رواة الحديث، أغوته حتى صار خارجيا مثلها. وقال إمام أحمد من زوج ابنته صاحب بدعة فقد قطع رحمها، وكذا من دله شخص على صالحة وهي صاحبة بدعة فما نصحه. فعليه المسلم أن يتزوج صالحة على منهج السلف حتى لا تغويه بالرأي السيء، نسأل الله العافية، التي هي عليه، مثل تلك الخارجية التي أغوت عمران حطان وهم رواة البخاري فأصبح مثلها عياذا بالله. فحينئذ لابد من إصلاحها بالعلم النافع، ينظر على أي اتجاه ويسمعها من كلام العلماء ما تستفيده، ويذكر لها من الأحاديث ما تعقله، فإذا رأى منها معاندة محادة فهي بين أمرين، إما عامية متعصبة جاهلة لا يضره تضره نحلتها فلا بأس أن يستبقيها، وإما منظرة مبتدعة تنشر بدعتها لزوجها فهذا يجب فراقها فيما أرى، لعموم قول السلف لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. كذا إذا بدا لك رجل خارجي وابتليت ابنتك أو ولدك أو, 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 أو أختك به خارجي يطعن في ولاة الأمر ويحرك القلوب عليهم إلى آخره، وينظر وفتن ابنتك فتصلح من هنا مع ابنتك ويجي يفسد لها في مجلس واحد كل شيء، فهنا ينبغي أن تستبدل يا أيها ولي الأمر هذا الزوج، لأنه سيؤهلها لأن تكون ابنتك كلبا من كلاب النار كما فيه أثر عمران بن حطان. نعم، فإياك والتهاون في هذا الأمر، لأن البدعة كما قال فضيل بن عياض أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب لكن المبتدع لا يتوب. وقال سلفنا لأنا أرى ابني ينشأ بين أهل الأغاني والبرابط والمجون ينشأ فيه خير من أن أراه ينشأ مع أهل البدعة، لأنه إذا تقلد بدعة فإنه ما يتركها. ذلك عمر الخطاب لما أمر بهجر صبيغ، كم أمر بهجره ورجع صبيغ وتاب، أمهله سنة لعلمه أن البدعة تشبث بالشخص ما تخرج منه، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإمهال صبيغ سنة حتى يتأكد البدعة خرجت منه. شوف كيف خطورة البدعة، خطورة يمهل عمر الرجل المبتدع سنة بعد توبته يتأكد من خروج البدعة من صدره. لا إله إلا الله. وذلك قال جاء في الصحيح حديث خرج الطبراني في المعجم إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية ليس معنى أن صاحب البدعة ميتوب، لكن ما دام أنه مزين له بدعته لن يتركها أبدا حتى يعقل فسادها وبطلانها. وذا كل الخوارج كم عدادهم، ما رجع منهم إلا قليل لما جاء ابن عباس، والباقي باقي مع قوة حجة ابن عباس. ابن عباس فكيف لو أنا وأنت ناقشنا هؤلاء؟ الله المستعان. المسألة الخامسة: القيام على الأسرة بالعدل ودين الله، فمن ذلك ترك التهاون في أمر الصلاة فيه. الزوجة والولد، الزوجة والولد، فتعرف أنت من صفة الزوجة أنك إذا خرجت للصلاة وتركتها في سريرها سيخرج الوقت عليها. لا، ما تخرج لين تقوم من سريرها وتتوضأ وتقوم هي للصلاة، فما يجوز التهاون. قال الله تعالى في إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال اصبر، لأن الزيادة في المبنى في المبنى زيادة في المعنى، واصطبر عليها. نعم، فصحيهم واحد واحد، البنات والأولاد، ليقوموا صفا، يذهبون الأولاد المساجد والبنات تلبس الشراشف ويصلون، ولا تتهاون وتصيح صيحتين تتخذ بين ذلك سبيلا عند الباب: يا ولد الصلاة. يقول مرة: ما منها إن الله ما يأخذني، ومنها إن إيش؟ أني يعني ما استغرقت وقت صحي هذا وأطارد هذا إلى آخره. واستعوذ دائما من العجز والكسل، قل اللهم إني أعوذك بالعجز والكسل. فالذي يجعلنا من نأمر أولادنا الكسل، كسل، يقول أروح له هنا، أروح له في الصالون، بعد شوي في الحمام، ينام داخل حوض الحمام، فيصبر، اصطبر حتى إيش؟ يصلي، خذ المسجد حتى يتعود عليه على الصلاة. قال ابن تيمية: والذي لا يمر أولاده بالصلاة يبتلى بالفقر. نسأل الله العافية. بل شيخ الإسلام يقول: والذي لا يمر أولاده بالصلاة، واطلع ولي الأمر عليه وشهد، شهد، صار عليه شهود أنه ما يمر أولاده بالصلاة، يعزره ولي الأمر. عادي يشوف 17 جلدة، المهم يعزره تأديبا له ولأمه، لأن ما أمرته بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يعني أول ما ينتهي من 7 سنين ويدخل في 8 تبدأ تأمره إيش؟ بالصلاة، وتعلم الوضوء، وتجعلهم يتنافسون أولادكم بينهم، كل واحد جيب له حوض وقول يلا يا فلانة، أو حوض واحد يشترك بينهم، كل واحد يأخذ، وريني وضوءك بنتي، وريني وضوءك يا ولدي، صحيح ولا تخالف الرسول في وضوءك؟ ها، خليهم يتنافسون، ورهم كيف يتوضون. نعم، واسألهم أسئلة في الفقه كما فعل يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ انقل من العقيدة، ماذا مسألهم في العقيدة؟ أين الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ انقل من الفقه: كم ركعة الظهر؟ إذا سهيت وسجدت 3 سجدات، تسجد قبل السلام، بعد السلام؟ إلقي عليهم الأسئلة يا أخي، وخلي البيت، يعني البيوت اللي تكون هكذا والله تكون بيوت مطمئنة، أهلها في خير وسعة، حتى كل البيوت حولهم يحسدونهم، يقول هذا خير البيوت، هذا بالعلم، هو اللي ميز البيوت، العلم، كبيوت الصحابة أسعد البيوت، أسعد البيوت. شوف امرأة أبي طلحة لما جاء زوجه ويحب ولده مرة حب جم، سبحان الله توفي الولد، كان يمكن ذيك الليلة تكون نياحة والأب ما يعرف ينام وما أدري شلون، والله أكبر، جاء من الخارج تهيأت له زوجته، ما شعرته أن الولد ميت، شوف كيف، وحط الطيب والزينة، ما يليق لهم في ذاك الزمان، اشتهاه زوجها جاء معها. ثم بعد ما هدأ بعد الجماع وهدأت نفسه، قالت: لو أن ناس لهم أمانة عند أناس فأخذوها، أي عاب عليهم أخذوا أمانتهم؟ قال: لا، ما قال الله يعني أخذ ابننا. فقالت له الخبر وقد قدمت مقدمات، سبحان الله، الآن وين أي مصيبة؟ شوف الولد السوى وما أدري شلون، شكاوي على أولاد وما أدري شلون، والبيت ينقلب رأس على عقب من أي شيء بسيط كذا. وين هدوء؟ وين هدوء الأمهات من السلف؟ تجد يأججون البيت من الشكاوى والفتن والصياح، تسمع صوتهم من تحت من قبل أن تطلع فوق، فكيف نطلع فوق؟ نعم، عجيب، أين هدوء السلف في البيوت؟ أين البيوت المطمئنة؟ سبب العلم. الله عز وجل ما قال: واخفض من صوتك. إن أنكر أصوات ما عندهم الأدب، ما درسوا الصوت كيف يكون. تجد بأعلى صوت تصرخ في الولد، قال اخفض من صوتك شوي. دعت على الولد، الله ياخذك. راح الولد يشتري مسكين شيء حلوى، توفي بهذه السيارة. ندعت عليه، قال ادعوا أولادكم والأموالكم لا تصادف من الله ساعة لا يرد الدعاء فيستجيب. استجيب. تندم الأم تقول ما دعيت عليه توفي. والله أذكر أم تحكي والناقل صادق يقول فاروا فور أمامي، فقلت الله لا يجمع بينكم في بلد واحد. كبروا صار مؤادم موظف هنا وهذا هنا، ما جمع بينهم في بلد. استجاب الله، ما صاروا يقدرون في كبرهم يتواصلون مساكين يجمعون كل واحد في بلد. استجيبت الدعوة. ها؟ طيب وش دخل كبرهم؟ هم صغار كذا سووا لك. قول يا رب، يعني سبحان الله بعض الظلم عند الأمهات عجيب. أبد الأبدين يعني، ما قالت هذه اللحظة بس يروحون مكان خير حديقة ولا شيء، لا طول العمر. ما ظلم عجيب في الدعاء أحيانا يعني بعض الأمهات. ويستجيب الله، صادفت من الله ساعة استجابة استجاب، صار الولد هذا موظف هناك وهذا هنا وهنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يقوم على أولاده بالصلاة وعلى زوجه بتعليمها طريقة تأديب الأولاد، وأنها كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس للأم إذا وجه الوالد الذي ينبغي يكون له مهابة عند الولد بتوجيه أن تكسر كلمته وتبين عيبه كما فعلت بعض الأمهات. قوم يا ولد الصلاة، صغير دحين صلاة صلاة، لا تعقد الولد. يلا يا ولد الدرس، درس خليه يلعب ويستمتع بطفولته، ويش درس إلى آخره. قال هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى كسر هيبة الأب. ما يكون الأب معلم، كل ما يأمره يقيس الولد بإيش؟ بالغلط ذاك الذي راجعته فيه الأم، يقول خلاص كل الأوامر أبوي تراها. نعم في سفال، لأن ضابة الأب أمام أولاده. لا صغير هذه يروح الصلاة ايش يسوي؟ كيف يسوي يعني؟ ما يجوز هذا. فلا بد حينئذ رجعنا إلى إيش؟ فظفر بذات إيش؟ إيه خلاص شفتوا المشاكل كلها، الصياح ذا ولا كل شوي بيت أهلي وكل شوي طلقني وكل شوي كله ذات الدين. هو الدين يردع، ما في دين تسوي أي شيء في رأسها. عاد بتحسن شوي من حياتك تحسن دينها، تعلمها تعطيها مسألة علمية تربطها بدرس تخف، وقد تصلح وقد لا تصلح، لكن الدعاء الدعاء لعل الله يصلحها. واصلحنا له زوجة لا تيأس من رحمة الله. وقد تبتلى فيكون لك امرأة صالحة لكنك لم تحسن تعاهدها ودراستها حتى تبدأ تسهل في دينها، تعرفت على جارات سيئات صارت سيئة، ذيك الساعة ارجعها لماضيها الطيب بأيضا دلالتها على العلم والصبر عليها وتخويفها بالله من مجالسة صاحب السوء أو صاحبات البدعة من خوارج ونهوها، وهذا أشد لا شك الأخير. طيب إذن أقترح نجعلها المسألة السادسة اقتراحية، أن يكون مثل علماءنا. نعرف أن بعض علماءنا كانوا يجعلون درسا في البيت، سوي درسا، لا تقول أنا من عالم. يا أخي ما قلنا لك أنا عالم، خذ كتاب مبسط مثل كتاب ملخص الفقه لشيخنا الفوزان، ما حد يعذر في هذا الكتاب. الشيخ أصل سوى حلقات إذاعية لإفهام جمهور العالم، يعرف الشيخ أن في غرب تو ما يعرف اللغة العربية يصلح لهم هذا الكتاب، حلقات إذاعية فسطرت في كتاب. الشيخ أصل عبارته سهلة، فكيف إذا فعل ذلك إذاعة لجميع الناس؟ فالملخص الفقهي تأخذه مع كتاب التوحيد للشيخ الفوزان أيضا اللي هو القول المفيد، عبارة جزلة مختصرة شاملة معروف بها الشيخ مسبوكة، فاقرأها على أولاد. وحاول إذا ما فهمت شيء تتصل بعالم تقول الشيخ الفوزان قال كذا وش معناها عشان بشرح لأولاد، وسوي الأولاد درس مدته بس ولو 15 دقيقة. ما يقدرون 15 أو 10 أو 5 دقائق، اربطهم اسم العلم بحسب حال أولادك. هذه الحلقة يوم بعد يوم أو كل ثلاثة أيام، المهم غير مقطوعة ولا ممنوعة. بعضكم استعاض الحلقة ذي في البيت يقول درس الجمعة، أنا أأمر أولادي يجتمعون كلهم على درس الجمعة مثل هذا. طيب يقول أنا ما عندي قدر وعندي زحمة في الوقت، خلاص المهم ربطهم بدرس، درس من عندك أنت الأب أو درس بمعلم علم يسمعونه فيرتبطون بالعلم ويقتدون بالصحابة، فإنهم كانوا يسمعون من الرسول ويعملون بالعلم الذي يسمعون، عاشوا سعادة عظيمة. ولا وإنما جاء ما جاء من الناس من العنف، حتى ربما والله حوادث قتل نسمعها بين الزوجين، قتل يا أخي قتل، وفي المحاكم أشياء ما توق ما تتصور أنهم جلسوا مع بعض يأكلون ويشربون ويضحكون يوم الأيام، حوادث عظيمة في المحاكم، وكل سببها الجهل بدين الله والإعراض عن ذكره والإعراض عن قراءة القرآن والتفقه فيه. إمام السعادة: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والذين يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعود إلى بدء، نجعل المسألة السادسة كيف التعاون مع المرأة. خلاص خلي هذه المرأة مطلقة الآن، انسى اتجاهها، مأمور أنت في هذه المرأة أن تحسن عشرتها. قال تعالى: وعاشرون في المعروف، وأن تحتمل قدر المستطاع أذاها. قال: دارها تعش بها، وأنك تستوعب أن أخلوقها من ضلع وهو أعوج. يعني قال الحافظ ابن حجر: عوجها في لسانها، ما استقيم لك حاجة، تأخذ مدة مستقيمة ثم تنقلب فوق رأس، لأنها ما يعني أنت بالوعظ والضرب أو الهجر لها تتصل شوي كذا، يعني تحاول، لكن لو اشتديت تكسرها بالطلاق، كسرها طلاقها. فلا بد تتعامل معها بهذا العوج، تداريها. شفت الصبي الصغير، أنا ما احتقار مرة أقول هذا، أقول هذا ابتلاء من الله. الصبي الصغير يأتيك ويقول الحلاوة والكذا، يقول خلاص بعد العصر أنك ما تكتب على ولد، تؤتيه بالشيء. فأجازت الشريعة تصور الكذب لاستقباء العلاقة الزوجية، نعم، لكن لا تكذب في الحقوق. إن كان لها حق تريد شراءه عرفا في العيد في شيء، لا تكتب كل ما عندي حرام. قال ابن مفلح: لا يجوز التعريض في الحقوق كما ذكر في الأداب الشرعية، فلا بد تظهر لها الحق، لأن لها حق في النفقة العرفية، نعم. وأحسن لها العبارة والمدارات، وقص عليها، واحتمل كثرة كلامها إنه بتريد مثل هضرتها، فحينئذ تكون بهذا البيت الذي تفهمت فيه مع الزوجة واحترم كل الزوجين الآخر وعرف حقوقه، بيت هادئ مطمئن، العيال يعيشون في رغد من العيش، وإذا توفيت أنت وهذه الزوجة معك يدعون لكم عيالكم. والله نخاف أنه كم الأولاد صار يدعون على الزوجين الأبوين، ربما يقولوا عيشون في مآسي بالزعاق والضرب والشتام والشرط. لا تكونوا كهذه يا أخواني، خليكم مع العلم، اطلب العلم وحبب زوج العلم. الآن عذرك مع الزوجة هذه الملتوية إنها فيها جهل، أدخل عليها العلم تتغير. تذكرون الجاهلية الأولى كيف كانوا لما دخل عليهم الرسول بالعلم؟ كيف صاروا؟ صارت المرأة مؤدبة مع زوجها، لو تزوجت وهي جاهلية، وهي في الجاهلية، من زوج نفس الزوج هذا من الصحابة ملأت حياته شر، لكن لما سمعت الرسول وسمعت العلم صارت متأدبة مع زوجها وتقدم مقدمات قبل أن تذكر له مصيبته وإلى آخره. إذن أثر العلم هذا، أثر التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وتعلق أولادك بتعظيم الله والآخرة. وأخيرا نختم كلمتنا: تقص عليهم ما يزهدهم في الدنيا، تذكر لهم وصف الجنة للأولاد، تذكر لهم ما ضرب الله مثل في الدنيا، واضرب لهم مثل حياة الدنيا: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفي حديث: انظروا في مار دنياكم هو أدنى منكم. فالولد لما ينظر إلى جاره أو زميله في المدرسة اشترى جوال رقم 13 لن يرضى منك أبو كشاف إذا ما علمته هذا الحديث. قل: انظر إلى مور دنياكم لمن هو إيش؟ أدنى منكم. أنت يا ولد عندك أبو كشاف، غيرك ما عنده جوال، هكذا ربيه على القناعة. فأكثر مشاكل للنساء والأولاد الآن عدم القناعة، أبوي لم اشتريت السيارة زي فلان. طيب هذه قسمة الله، فلان قسم الله له كذا وأنا قسم لي كذا. ففهمه القناعة أن يقنع بما رزقه الله، وأن المال إذا كثر يكون في الغالب داء على الإنسان. حتى قال سلفنا وهم أعلم الناس بدينه قال ابتلينا بالسراء، وسعت علينا الفلوس والدنيا لم نصبر، حصل لنا من النقص ما حصل، ابتلونا بالضراء والمرض صبرنا. يا ولدي الفلوس تغير النفوس، احمد الله. الرسول كان يتلوى من الجوع ما يجد الدق، قص له ما كان النبي يعيش والصحابة وعائشة. وقالت عائشة أليس لكم يا نساء فينا أسوة حسنة، عنده نساء تسع، كان مع ذلك يمر عليهن كلهن يتلوى من الجوع ما يجد ما يطعمه، وهل معنى ذلك ما عنده شيء يخليه للنساء ربما حتى لا يجوعن النساء في البيت، كيف يسوي؟ ويخرج هو وأصحابه بكر عمر ليأكل عند صديق ما عندهم طعام. قص عليهم قال ليت حجرات النبي بقيت ليعلم الناس كيف يعيش النبي، حجراته بقيت، لو كانت الآثار محمود بقاءها لبقيت حجرات النبي، لكن الآثار تؤدي إلى شرك. فالمقصود إن ما بقي حجرات النبي، ما بقيت، ولا كان شوف بيت عائشة كله حجرة واحدة، يجي الضيف عند الرسول تودي وجهه تجاه الحائط تقعد قدام الحائط كذا كل أدب، ينتهي الضيف ترجع للرسول تخدمه، ما في غرفتين، ما في غرفة حريم غرفة إيش رجال، ولا في صالة ولا في أنتريه ما شيء ولا شيء، مخدة واحدة مرة ينام عليها الرسول عائشة مرة للضيف. يقول حسن أو غيره ندخل حجرة النبي نرفع يدين نمس السقف، تنام عائشة تأخذ عرض الحجرة، لكن حجرة مثل هذه ملئت ذكر وعلم وخير، فتحت على إثرها البلدان وسيرت الجيوش وأطعموا الأمن والأمان. نسأله سبحانه أن يصلح أزواجنا أولادنا وأن يهب لنا من ذريتنا قرة أعيننا وأن يجعلنا المتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اليوم عندنا محاضرتين، محاضرة مهمة بعد العشاء بعنوان أساليب الإخوان المسلمين في تجنيد الشباب. وين هذا المحاضرة؟ جيب الجوال منها. أساليب تجنيد، بقول لكم بأي مسجد لأنها جاتني من الوزارة قبل ساعات، أشوف أبوديكم المسجد لأنها مهمة، تناقش ولدك كيف يجندونه من تحفيظ قرآن أحيانا من إلى ما تشوفه في العراق. ألو أبوي أنا بعانق الحور، سلم على أهلي إن شاء الله أشوفكم الجنة. من هنا لين هناك، ها شوف هذا مهمة المحاضرة أظن. طيب بس بقول لكم المسجد قبل تنصرف، ولا أحد ينصرف، اليوم ايش هو 17 ها؟ طيب هذه جاءتني قبل ساعات 17/7 مسجد الامير منصور بالنزله، تعرفون ها؟ انت سفر اليمنية، مسجد الامير منصور بالنزله، ارجو يعني قد امل كلكم تحضرون. ثانيا اذا تاخرت لان عندي محاضره قبلها في قوات المنشآت في ذهبان، أبي المحاضرة عندهم طبعا عسكر عندهم تدريبات وعندهم، فممكن ما طول كثير، فبنطلق من هناك المحاضرة. فلو تأخرت عليكم بعد العشاء اصبروا، وبعد الصلاة ولو 10 دقائق تكونون قبل هناك وتصبرون لأن المحاضرة مهمة جدا. اس في مسجد الأمير منصور حي النزلة بعد العشاء بيان، عفوا أما أساليب الإخوان المسلمين فهذه إن شاء الله بتكون، شوف الأسبوع الجاي بنوري أساليب في تجنيد الشباب. لا الآن شرح مفصل لبيان هيئة كبر العلمان في إخوان المسلمين، شرح مفصل الليلة إن شاء الله في جامع الأمير منصور بعد العشاء، فأمن تواجدكم هناك بعد صلاة العشاء في جامع المنصور. وأسأل الله ينفعنا بهذا. هذا يدخل فقه الأسرة، لأنك لما تقرأ رد الشبه تغذي أولادك حتى لا ينحرف عنك الولد. والله الولد إن ما بينت له الشبه هذه والله عاديك أنت، أنت سلفي وأصبح سوري لأنه مشى مع هؤلاء الأقوام، والله يعاديك، والله يوم الأيام قد يقتلك. لا بد تتعلم الرد على هذه الشبه. نعم، لا تقوم الساعة تقتل الرجل أباه. فإذا زهدت في هذه المحاضرة قل معروف هذه حقة الدولة المحاضرات، لا انتبه هذا من الشيطان، استفد وكن على السنة. فإنه إذا كان زوجة عمران حطان وكان راعي سنة صار خارجيا، كيف ولدك لله؟ كيف ولدك إذا تعلم شبه القوم وأثر عليك حتى صرت مع ولدك أنت؟ نلتقيكم إن شاء الله في جامع الأمير منصور بعد صلاة العشاء أي النزلة. أرجو أنك تنشر مجموعات وتروح المسجد قبل الوقت وتعطينا خبر. السلام عليكم.